شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، لا خبت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي وقود. عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها غناة توفى العقود. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارها هذا النزول. صعود ملأوا جهنم بالعدا حتى قنعت ما تقول. هل لي مزيد فقضى والصدور منهم تلظى. يا رسول الله قتلوا عطاشا فقضوا والصدور منهم تلظى عطشا وماء بيح ماء الورود. ظل ناديهم يا فرساني تخلوني وحيد، شو السبب عفتم خيمكم ونمت على الصعيد. لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد. بن سعد والله يسير هالحراير نيته، شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرا. عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم عالثرى، وهاي زينب باليتامى عقب عينك متحيرة. تدري باليفقد عضيدة تقل يا اخويا حيلته. صاح صاح يا زهير ويا مسلم يا برير ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها ونمت على الصعيد إنادي أحباب لولا الموت بيني وبينكم حال أنا لعتب عتابي يشيب من الهروس الأطفال لكن نصب عيني أراكم فوق الرمال واسمع محرمكم تصيح بالصياوي نذر علي لئن عادوا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لازلنا في هذه الآيات الشريفة التي أشارت إلى الأدب العام الذي لا بد وأن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أشارت الآية الأولى من هذه السورة المباركة إلى كيفية الالتزام بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الحق وهو الحق فقالت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثم رجعت المرة الثانية وقالت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فكانت واحدة من التساؤلات التي طرحت لماذا الآية الشريفة أيضا بدأت بهذا الخطاب وقالت يا أيها الذين آمنوا مع أن في الآية الأولى أيضاً كان الخطاب والحديث مع المؤمنين وقالت يا أيها الذين آمنوا فهل أن ما كان في الآية الأولى يختلف عما جاءت به الآية الثانية أم أن هناك هدف من هذا التكرار فالبعض من المفسرين قال بأن هذا التكرار في الخطاب الموجه إلى المؤمنين إنما فيه إشارة إلى الشفقة من قبل الله عز وجل بعباده شوف أنت لما يجي المربي يريد أن يربي أبناء كيف يوجه لهم الخطاب كيف يتعامل معهم لقمان الحكيم عليه السلام في الآيات الشريفة التي جاءت على لسانه تشوف من بدأت. لقمان يبدأ بخطابه يقول يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل. ثم يرجع إلى مرة ثانية ويقول له يا بني ولا تمشي في الأرض مرة. ثم يرجع إلى في الثانية ويقول له هم يا بني، مع أن الخطاب واحد، لكن إنما يريد أن يظهر كيفية الشفقة من قبله إلى ابنه. الآن لما يجي الله عز وجل يريد يخاطب عباد المؤمنين، يريد من خلال خطابه لهم أن يظهر كيف هو الحب الإلهي والشفقة من قبل الله عز وجل لعموم عباده المؤمنين. فلهذا تشوف الآية الشريفة تبدأ بيا أيها الذين آمنوا في الآية الأولى، وترجع الآية الثانية هم وتبدأ وتقول يا أيها الذين آمنوا. وبعضهم أشار إلى أن ما كان في الآية الأولى من مطلب يختلف عن ما كان في الآية الثانية. ففي الآية الأولى أشارت إلى أنه كيف يتعامل الإنسان مع كل ما يرد عن رسول الله وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله وفعله وتقريره، بحيث لا يكون هناك مخالفة لما يصدر من رسول الله. في الآية الثانية أشارت إلى أنه كيف يكون التأدب بمحضر رسول الله محمد. هذا جانب. الجانب الآخر، لما قالت الآيات الشريفة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما هو المقصود برفع الصوت؟ هل أن المقصود برفع الصوت يعني بعبارة واضحة إشارة إلى نغمة الصوت في التخاطب، أم أنه في العبائر التي يجب أن تستخدم في الخطاب مع رسول الله؟ فقال بعضهم أن المقصود بلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إشارة إلى الأمر المعنى الحقيقي، يعني نغمة الصوت كيف يجب أن تكون. لاحظ أنت الآن لما يجي واحد يقف بين يدي الله ويعيش حالة الخشية وحالة الخوف وحالة الرجاء في خطابه مع الله سبحانه وتعالى، شلون رايح يخاطب الله؟ ها؟ لما يقول لرب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسان، شلون رايح يصير نغمة صوته ويا خطابه مع الله عز وجل؟ خب لابد أن يظهر حالة الخشية وحالة الرجاء والخوف الموجود في داخل نفسه، اللي عند العلاشة دل أولا وبالدرجة الأولى على حالة من التعظيم التي تكون من قبل هذا الإنسان تجاه الله. هم لاحظ مثلا في خطاب الإنسان مع العالم، شوف واحد من يجي يريد يسأل عالم أو يوجه إلى سؤال ويتحدث وياه، شلون راح تكون نغمة صوته؟ يجلس أمامه بتأدب، حتى في مخاطبته معه لابد أن يتخاطب معه بتأدب. خطاب الإنسان إلى معلمه، خطاب الإنسان إلى والديه، من يجي واحد ويتخاطب ويا أبوه، شلون يكون خطابه ويا أبوه؟ أو حينما تتخاطب الزوجة مع زوجها، لابد أنه تظهر من خلال خطابها الاحترام. فكيف إذا كان الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أنه من يجي واحد يريد يتخاطب ويا رسول الله أنه يظهر أثر احترام وتعظيم لشخصية رسول الله حتى من خلال نغمة الصوت. وبعضهم قال أنه إنما هو إشارة إلى ما يستخدمه الإنسان من ألفاظ. ترى يجي واحد مثل الأعراب الموجودة اليوم اللي مو بس بالأمس موجودة، خلها من تتحدث عن رسول الله ويصير خطابها ويا رسول الله، تشوف حتى ما جاي يظهر احترام وتعظيم لرسول الله حتى من خلال الكلمات التي تصدر منه، من يخاطبه يا محمد، وتشوف حتى في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ما يقدر أن يجيب الصلاة على رسول الله كما أرادها الله عز وجل وكما علمنا رسول الله حينما يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فيعلمهم بأن الصلاة لا بد وأن تكون أيضا من خلال الصلاة عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل وسلم على محمد. فاللي ما عنده ذاك التعظيم والاحترام لرسول الله تلاحظ عدم احترامه حتى في خطابه مع رسول الله، ولهذا يجي القرآن يأكد لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فهنا يجي بعضهم يقول الآن ما الذي يستفاد من هذه الآيات الشريفة؟ هل أنها إشارة إلى أدب عام يجب أن يكون مع رسول الله؟ لا، إنما أشارت إلى حرمة تكليفية بحيث يحرم على الإنسان أن يرفع صوته بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبعض من المفسرين استفاد من الآيات الشريفة هم من ذيل الآية هذا المعنى، لما قالت الآيات ولا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ثم قالت أن أثر هذا العمل يظهر هو أنه إذا لم يكن التخاطب مع رسول الله سواء كان من خلال نغمة الصوت أو من خلال الكلام اللي يصدر تجاه رسول الله زين، يحرم أن يكون التخاطب مع رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الأسلوب الذي فيه عدم مراعاة الأدب مع رسول الله. لهذا قالت الآيات الشريفة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني إشارة إلى حرمة العمل هذا مع رسول الله. بعضهم قال لا، إنما هو أدب عام يجب أن يكون مع رسول الله. كيف يظهر الإنسان التعظيم والاحترام لرسول الله كما أشرنا من خلال الآيات الشريفة في الليلة الماضية لمن قالت فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، شلون يكون فعلا التعظيم والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وعليه. هذا من جانب. من جانب آخر أن الآيات الشريفة من قالت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وثم قالت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هل هذه الآية وهي ولا تجهروا له بالقول تأكيد على قوله لا ترفعوا أصواتكم، لو أنها مغايرة عن قوله لا ترفعوا أصواتكم؟ قال بعضهم لا، هذه وهي قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني كيف يكون التخاطب مع رسول الله؟ شلون يصير خطاب الإنسان ويا رسول الله بتأدب واحترام، بينما في الآية الأخرى لا، أنه كيف يجب أن يكون الحضور في محضر رسول الله؟ لأن لاحظ مثلا واحد يكون في محضر عالم وهو اللي إلى المجلس، لكن تشوف يمكن يصير جلسات جانبية وأحاديث جانبية، بحيث ذاك اللي يتحدث أحاديث جانبية صوته يكون أرفع من صوت هذا العالم. بل وإذا سئل، كما هو تلاحظ في بعض الأحيان، إذا وجه السؤال إلى العالم تشوف أنه منه اللي يبادر بالجواب عن العالم. كل من في المجلس يريد يصير هو العالم، كل من في المجلس يريد هو يصير فعلا يقول أنا الجواب اللي رايح يقول العالم رايح أقوله أنا، فليش إلا السؤال يوجه إلى العالم؟ فيصير عدم إظهار الاحترام والتعظيم لهذا الشخص في هذا المجلس. يقول هم كذلك لما يكون في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في محضر رسول الله كيف يجب أن يكون التعامل مع رسول الله؟ ولهذا بينت الآيات الشريفة أن أثر من الآثار أنه قالت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والقرآن الكريم يجي يشير إلى مفردتين مهمتين، مفردة الإحباط ومفردة التكفير. الإحباط بمعنى إبطال العمل، واحد يسوي عمل، هذا العمل اللي يصدر منه وإذا ينسف كل الأعمال اللي كانت منه، والعكس عمل واحد يسوي هذا الإنسان يكون فعلا على أثره يحصل الثواب في قبال ما صدر منه من أخطاء. مثل ما يجي القرآن الكريم يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. يعني من جهة أنه إذا يصدر العمل من الإنسان ويصدر منه الخطأ، خذ على سبيل المثال واحد عنده خادمة، خادمة شلون يتعامل وياها؟ هذه الخادمة مدة 5 سنوات 10 سنوات هي عند هذا الإنسان، تتعامل وياه باحترام، كل أمورها على أكمل وجه. لكن يجي يوم من الأيام وإذا يتبين في آخر أيام عملها أن هذه الخادمة، وإذا كل اللي تسويه من أجل أن توصل إلى هدف، إما سرقة أموال أو ما شابه ذلك، إذن كل اللي صار منها ما منه فائدة. والعكس ما لو صارت في أول أيامها يمكن يصدر منها بعض الأخطاء، تتعلم إلى أن يوم من الأيام يصدر منها عمل، مثلا تنقذ ولد صاحب هذا البيت من الموت، يصير هذا يخليه ينسى كل اللي صدر منها من أخطاء في قبال هذا العمل. لا، تعال الآن، تعال في تعاملنا إحنا، تعامل أسري الآن، تعامل مثلا الزوج مع زوجته، والعكس. ما لو تعاملت الزوجة مع زوجها، روايات تدل على ذلك، اجي تتعامل ويا زوجها بعد 10 طيبة مدة 20 سنة، يمكن لأمر بسيط تقول له ترى أنا من تزوجتك ما شفت يوم من الأيام وياك طعم الراحة، ما شفت منك خير، كل يوم أقول باكر أشوف الخير وباكر يجي الخير وباكر، تبين أنه أنت وجهك مو وجه الخير. إذن كل أعمالها اللي كانت تسويها لا قيمة لها. هم يمكن يصير الزوج هالشكل، هم يكون الزوج في بعض الأحيان يقول لها الآن اللي يصدر منك يمكن لعمل خطأ واحد يصدر منها وينسف كل جهودها طوال هذه المدة، تربيتها لأولادها، احترامها لزوجها، قيامها بأمورها، حفظها في غيابه، كلمة واحدة وإذا أحبط كل الأجر والثواب اللي كان يعمله سواء لزوجته أو لأولاده. الشارع المقدس يقول هالشكل فعلا في بعض الأحيان الإنسان يمكن ينسف جهوده وأعماله كلها بكلمة واحدة تصدر منه، والعكس كلمة واحدة يكون إلها أثر، على الطرف المقابل، زين يشوفها مثلا في جهودها وعملها وشقد أنها تسعى دائما إلى أن توفر لزوجها سبل الراحة والهدوء والإطمئنان، الله عز وجل شقد يعطيها من الأجر. هذا في تعاملنا إحنا مع بعضنا مع بعضنا البعض، فكيف إذا كان في التعامل مع رسول الله محمد. ولهذا إذا فعلا أظهر الإنسان احترام وتعظيم لرسول الله في موقف واحد قد يحصل على خير الدنيا والآخرة، خصوصا إذا وصل إلى المعرفة برسول الله ومعرفة بكل ما بذله وقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل هداية البشرية، ويتجسد ذلك من خلال تعامل الإنسان سواء كان مع رسول الله أو مع أهل بيته. وإلا تعال شو اللي خلى الحر يصل إلى ما وصل إليه من مكانه، اللي بحيث يبشر بالجنة ويأتي إليه النداء لنعم الحر حر بني ريان، جي من يخاطب يقول له أنت حر في الدنيا والآخرة. واللي يخاطب بهالخطاب منه؟ يخاطب الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن شوف هذا الإنسان في لحظة وقف بينه وبين نفسه، على أثر تلك اللحظة حصل على خير الدنيا والآخرة. شاف وإذا كل هؤلاء تهيأوا وتجهزوا لحرب الحسين، يوقف أمام عدو الله عمر بن سعد، يقول يا ابن سعد أمقاتل أنت هذا الرجل؟ رايح تقاتل الحسين؟ قال له قتال أيسره أن تطير الرؤوس، ترى رايح تصير حرب. قال له زين وهذا الحسين ابن رسول الله؟ هذا الحسين ابن أمير المؤمنين، هذا الحسين أم فاطمة، وإنت هالشكل توقف منا هذا الموقف؟ يقولوا فإذا به ارتعدت فرائصه، حتى قال له أحدهم لو قيل لنا من أشجع الناس ما عدوناه. وإنت الآن تعيش حالة خوف ترتعد فرائصك؟ قال لا، إنما أخير نفسي بين الجنة والنار. شوف الإنسان لما يوقف بينه وبين نفسه، إني لأخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة بد، ما يمكن. ويقدم نفسه بين يدي الحسين، يقف بين يدي الحسين، أنا تائب فهل لي من توبة؟ قال نعم، من تاب تاب الله عليه، ويطلع ليقاتل بين يدي الحسين عليه السلام، حتى يوقف الحسين على مصرعه ويؤبنه بتلك الكلمات، يؤبن بذيك الكلمات اللي يقول لأنت حر في الدنيا والآخرة كما سمتك أمك. لكن شوف هالموقف بعد موقف شنو؟ بعد أي موقف؟ بعد الموقف اللي صار بينه وبين الحسين، حينما جعجع بالحسين وروع قلوب الودائع وعرف أن هذا العمل شلون فعلا أنا سويته، محضر الحسين، محضر بنات رسول الله، روعت بنات رسول الله، شلون يكون مني هذا العمل؟ اللي بحيث من شافت زينب وسمعت بما حصل بين الحسين والحر، وإذا بها تلتفت إلى كفيلها، تلتفت إلى أبي الفضل، قالت إلى صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر أردانك وانشر البراك يا عباس. المصيبة شيب الراس ما ظلت نرجع يا حل دولتنا المدينة. الله الله اسمعها اسمعها شلون من شافت العسكر وقد أقبل على الحسين وطوح الحادي وضع عنها جب حنينة وزينب تنادي سفرة القشرة علينا صاحت بكافلها شديد العزم والباس شمر أردانك وانشر البيرق يا عباس جن ليعاينها مصيبة شيب الراس ما ظلت نرجع يا عل دولتنا المدينة. قالها يا زينب ذاب قلبي لا تنوحين ما دام انا سالم يا زينب ما تذلي لو ينقلب شاماتهم ويا العراقين لحمل على العسكر وذكرهم بابونا. قالت أعرفك بالحرب يا أخوي وافي قطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم بمعزة وعقبكم مدري شوافي وهبها الحال من حاد الضعن صار عباس قايدها وحاديها الطرماح وهي تصيح عزي يا خلق راح. يعني هالشكل وصلت الشكل والرايات ترف على هودجها هالشكل أنزلوها في كربلاء وفتيان بني هاشم يحيطون بها. لكن مشهد آخر قالوا من كربلاء ساق الضعن كلهم أعادي شمر الخنا قايد وزجر الرجس حادي ومرت وهي تستر وجهها بالأيادي ويتصيح عباس ماني بذمتك جيت يا ابو فاضي والله لجلك ولجل حسين عبد الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال ويلي تحرك يا ويلي صاحبي النفسية الأبية. قالها يا زينب ضيعتيك غصبين علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلي يا راس لا يمنى ولا شمى صرخت ونادت أحجاب صوني.
نفحات دوت نت.
في أمان الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد انظرنا بعيننا تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني حج لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. المسببون لهذا المجلس الشريف، تقبل اللهم أعمالهم، وسع اللهم في أرزاقهم، فرج اللهم عنا وعنهم، سيما عن الأخ العزيز أبو قاسم، اللهم فرج عنا وعنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى أمواتهم، سيما إلى روح الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد وإلى أسلافه وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.